بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود، من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن أفاضلهم وأكابر علمائهم، وقد كان نحيلاً، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلته عند الله، فقد صعد ذات يوم على نخلة فمادت به النخلة واضطربت وتحركت، وجعل الصحابة يضحكون لدق ساقه. قال: أتعجبون من دقة ساقه؟ فوالله إنها عند الله أثقل من جبل أحد. وهو من المكثرين رضي الله تعالى عنه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. الآن هذا الحديث. قال: ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال: هنا رواه رزين، ورواه أحمد والترمذي عن النواس ابن سمعان بنحوه. الحديث صحيح، جاء بألفاظ متعددة وعن عدد من الصحابة. وأما عن هذا الحديث فإنه تضمن جملا كثيرة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام أمثالاً، فيه التعليم بطريقة التمثيل، هذا من أنفع وسائل التعليم. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما يقال: بالمثال يتضح المقال. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم عدداً من الأمثلة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقد أفردها ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة سماها أمثلة القرآن الكريم، إذن هي كثيرة. قال: إن رسول الله قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا المثل فيه موعظة عظيمة لنا. صراط مستقيم الذي هو الإسلام، هذا الإسلام هو الصراط المستقيم الذي تسأل ربك أن يهديك إياه في كل ركعة من الصلاة، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، هو الإسلام. مثل هذا الصراط المستقيم: عن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. تخيل صراط مستقيم، جنبتي الصراط من عن يمين اليسار أسوار، سور عن اليمين وسور عن اليسار، هذه الأسوار عليها أبواب مفتحة، عليها أبواب مفتحة. هذه الأبواب المفتحة هي المحارم، محارم الله سبحانه وتعالى التي عن جنبتي الصراط. فمن ولج تلك الأبواب، لأنك مطلوب منك تمشي على الصراط، لا تميل يمين ولا شمال، امشي على الصراط كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. إيش بعده؟ اتبعوه. أنت اتبع الصراط فقط، لا تمشي يمينا ولا يسارا، وإن تفتحت لك أبواب لا تبقى منبهر بها وتلتفت إليها، امشي على الصراط. وإن فتحت تلك الأبواب فإنها المحارم، محارم الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت تلك الأبواب ماذا يكون حالك مع الصراط؟ تبقى على الصراط ولا تفارقه؟ تفارق الصراط، خلاص ذهبت لك مع تلك الأبواب، إذا تركت الصراط. إذا المطلوب منك أن تلزم الصراط هو الذي يوصلك إلى الصراط المستقيم الذي بين الجنة والنار حتى تتجاوز وتدخل الجنة بإذن الله. إنما هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن أحسن السير على الصراط في الدنيا حسن سيره على الصراط في الآخرة، ومن ساء سيره على الصراط في الدنيا ساء سيره على الصراط في الآخرة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بداية كتابه مدارج السالكين. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على جنبتي الصراط في الآخرة كلاليب وحسك تخطف الناس بأعمالهم، كذلك يوجد على الصراط في الدنيا كلاليب وحسك تخطف الناس، وهي الشهوات والشبهات، فمن التفت إليها انقطع عن الصراط المستقيم. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاه. انظر سبحان الله، يعني من عناية الله سبحانه وتعالى بهذا المسلم أنه وضع له الصراط ودعاه إليه. الله سبحانه وتعالى دعاك إليه، والله يدعو إلى دار السلام، الله هو الذي يدعو إلى دار السلام إلى الجنة. وجعل الأبواب وجعل عليها ستور، ستائر، معناه أنك إذا لم تفتح تلك الستائر ما تدري ما وراءها، تمشي هناك أسوار وعليها ستور وأنت امشي وعبر. تلك الستور فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحدود، جعل لك حد لا تتعداه، هي تلك الستور، فإذا تعديت الحد وقعت فيما حرم الله، كما أنك إذا فتحت الستر دخلت فيما وراء الستر، إذن هناك حدود، حد حدودا فلا تنتهكوها، لا تنتهك تلك الحدود. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تتعدى تلك الحدود. جعل لك حدا لأكلك، لشربك، لملبسك، لمنكحك، لقيامك، لقعودك، لغضبك، لفرحك، لا تعد تلك الحدود. الله سبحانه وتعالى ركب فيك هذه الأخلاق، هذه الحدود، ركب فيك طبع الغضب وطبع الفرح، وجعل لك حد للغضب لا تتعدها. لو تعديت هذا الحد أصبح مذموم، ربما قتل الإنسان بسبب غضبه، وربما سب وشتم ودخل في العرض بسبب الغضب، مع أن أصل الغضب محمود في الإنسان. لو كان الإنسان ما عنده طبع غريزة الغضب يكون شأنه شأن البهيمة، ما يغار على نفسه، إذن شيء جبلي في الإنسان أنه يغضب. فالذي لا يغضب بالكلية هذا ما عنده إحساس. كيف ما تغضب إذا انتهكت محارم الله؟ ما تغضب إذا انتهكت محارمك أنت؟ لابد من الغضب، لكن لا تتجاوز الحد، لو تجاوزت فهو الظلم والاعتداء والبغي، وإذا قصرت فهي الدياذة وعدم الغيرة وغير ذلك. وهكذا جعل لك حدا للكرم، لو تجاوزته فهو الإسراف والتبذير، والله لا يحب المسرفين، وإذا قصرت عن هذا فهو التقتير والبخل وهو مذموم. وهكذا قل في سائر الأخلاق. إذن هناك حدود لا تتعدى الحدود. قال: فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعند رأس الصراط داع. أول ما تأتي على رأس الصراط هناك داع يدعوك، الذي هو الإسلام. هذا الداعي هو القرآن. بداية الصراط أول ما تسلك الصراط معك داعي يدعوك. إيش هو هذا الداعي؟ القرآن. القرآن هذا دائما يدعوك إلى ملازمة الصراط، يقول لك: يا عبد الله إلزم الصراط، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تذهب يمينا ولا يسارا. فإذا أجبت داعي الله لزمت الصراط، وإذا ألقيت له الأذن الصماء يوشك أي هيعة صوت تصرفك عن هذا الصراط. تخيل لو أنت تمشي في طريق وهناك إنسان، وصلت إلى مفترق طرق، تمشي باستمرار وصلت إلى مكان، وجدت واحد يقول لك امشي هنا، أنت إذا لم تكن واثقا من سيرك ستتبع ذلك الذي يدعوك وحرفك عن الطريق، وإن كنت واثقا من سيرك سرت الطريق المستقيم. فالقرآن ليس هو بجانب الصراط، هو على الصراط نفسه، هو على الصراط نفسه نقطة أمنية إن صح التعبير، على نفس الصراط لا يريد منك تذهب يمين ولا شمال، بل أعبر على الصراط المستقيم. قال والداعي فوقه، نعم، والداعي على رأس الصراط القرآن. ثم قال يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، بينصحك قرآن، وإن لم تسمعه إلا أنك لو قرأته ستلازم الصراط. هو لسان حاله يقول هذا، استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، لو لم يكن من ذلك إلا استحضارك لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا. عندك هذا الآن صراط، على رأس الصراط داعي الذي هو القرآن، فوق ذلك إذا جاوزت معك أيضا يعني نقاط أخرى كلما تجاوزت، مقابل كل باب وستر معك داعي هنا. ذلك الداعي هو واعظ، واعظ الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، من الناس من يكون عنده خوف، كلما رأى أمرا غريبا ملتبسا وقف مع نفسه، هل هذا حلال أم حرام، هذا أمر الله به أم نهى عنه، فتجد دائما يؤنب نفسه. وبعض الناس أدنى فرصة تفتح له يلج فيها، إذا مشى ورأى محارم الناس، رأى حراما فتح عينه هنا فتح عينه هنا، يرجع وهو مريض القلب. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك واعظ في قلبه، ما تأدب بقول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالمناسبة ذكروا قصة أن رجلا كان يتباهى، كان من قبيلة نمير، وكان إذا مشى يقال له من أين الرجل، يقول نميري ولا فخر، يعني يتباهى بالانتساب لهذا القبيل. وكان ذلك الرجل يمشي ويطلق بصره هنا وهنا، فهجته امرأة أسقطته وأسقطت قبيلته كلها، أنها هجته، لأن كان الناس، كان الشعر ديوان العرب، كان يرفع به قبائل وتخفض به قبائل بسبب الشعر. فقالت له امرأة قبحك الله من نميري، لا أنت تأدبت بقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا بقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكان بعد ذلك إذا سئل لا ينتسب إلى تلك القبيلة بالكلية، يستحي أن ينتسب إليها. وبالمقابل كان هناك قبيلة من القبائل، رجل كان متزوج أكثر من امرأة، فذبح ذات مرة ناقة ووزعها بين أهله، فجاء أحد أبنائه وقد أكمل توزيع اللحم، لم يبقى إلا رأس الناقة، فقال خذ هذا لأمك، أعطاه الرأس، فأخذ يجر رأس الناقة بأنفها ويمشي به، فجعل من رآه عيره بأنف الناقة، حتى اشتهر بين الناس أن تلك الأسرة بنو أنف الناقة، بنو أنف الناقة. وكان يستحي أحدهم أن ينتسب إلى تلك القبيلة، حتى جاء الحطيئة فقال فيهم أبياتا، قال قوم هم الأنف أما غيرهم ذنبوا، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فكان بعد ذلك إذا قيل له من أين الرجل قال أنا من بني أنف الناقة، يتفاخر بذلك، وصار مدح، صفة مدح. وهذا الحطيئة ما ترك أحدا إلا هجاه، حتى أباه وأمه ونفسه، فقال في أمه قال لحاك الله ثم لحاك، قال في أبيه لحاك الله ثم لحاك شيخا ولحاك من عم وخالي، فبئس الشيخ أنت لدى المعالي ونعم الشيخ أنت لدى المخازي. وقال في أمه جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، أسربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. وفي نهاية المطاف نظر إلى المرآة فهجى نفسه، قال أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. فقالوا ما ترك أحدا إلا هجاه، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزره بعد أن حصلت بينهم مهاجاة هو وجرير، فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فجاء جرير وقال: يا أمير المؤمنين، إن الحطيئة قد هجاني. فقال: ما أراه قد هجاك؟ لم يتضح ظاهر الأمر، لأنه الشعر لا يفهمه الشعر إلا شاعر. فجعلوا حكما بينهم، وهو الأخطل وقيل غيره. قال: كيف ترى؟ قال: ما زاد أن سلح عليه، يعني ما هجاه فقط، لأنه قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني دع المكارم لا ترحل إليها، ما أنت أهلا لها. ثم قال: أقعد، يعني والقواعد من النساء شباب المرأة، فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسي، يعني شباب المرأة. قال: ما هجا يا أمير المؤمنين، ما زاد أن سلح عليه. فعندئذ عزره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأخذ عليه ألا يهجو أحد. قد خرجنا قليلا هكذا، استمتعنا بشيء من أخبار أهل الأدب والشعر. الله المستعان. شاهد من هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الداعي الذي على الصراط، قال: هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، أي ضمير المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: رواه رزين، ورواه أحمد الترمذي عن النواس ابن سمعان، يعني يقال سمعان ويقال سمعان بالفتح وبالكسر، هكذا ضبطه النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الأربعين النووية. والمراد برزين هنا هو رزين بن معاوية العبدري. قال الذهبي في السير: رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي. والله نتألم لما نقرأ في تاريخ الأندلس كيف كانت حاضنة وكانت معقل من معاقل الإسلام لمئات السنين، التي هي الآن عاصمة أسبانيا، التي هي الآن في أسبانيا، وكانت زمناً ومئات السنين في الخلافة الأموية، حتى بعد الخلافة العباسية تمركز فيها الأمويون زمناً طويلاً.